نور تجلى في علاه،
نور تجلى في علاه،
في علاه
تألق في سماء،
في سماء
طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء،
خير الأنام
مسك الختام،
بدر التمام.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارزقنا قولا سديدا وعلما نافعا مفيدا لنا ولجميع إخواننا المسلمين. وبعد، إخوة الإسلام، ما زلنا نمضي ونسير مع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مع لحظاته، مع سكتاته، مع كلامه، مع حله، مع ترحاله، مع صحته، مع مرضه، في كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، مع معجزاته كما مضى معنا. لكن الآن نحن مع واقعة كثيرا ما أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما حكيت وألمته صلوات ربي وسلامه. وذلك كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، عاصم هذا هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحياء، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزوده من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم. نقف هنا لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية عينا، أي تأتيه بالأخبار. هذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبالة مكة، يقول: فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة. عسفان الحمد لله ما زالت محلته إلى اليوم معروفة مشهورة، ما بين عسفان ومكة يكمنون النهار ويسيرون الليلة حتى وصلوا إلى هذا المحل. رصدهم بعض قبائل العرب، بعض البدو السيارة في الصحراء رصدوا هذا الركب الكريم، والذين رصدوهم هم من هذيل يقال لهم بنو لحيان، قبيلة اسمها قبيلة بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، جهزوا كتيبة سريعة فيها 100 رام، يقول: فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزوده من المدينة. العرب في القديم معلوم أنهم كانوا خبراء في تقفي اختفاء الأثر، ف مشوا خلف الأقدام وعلى بقايا الخيل والإبل على الطريق، واقتصوا الآثر حتى وصلوا إلى قريب مكان هذا الرهط المبارك. عرفوا مكان الرهط فين؟ يقول: وجدوا نوى تمر، هذا التمر لا يكون إلا في المدينة. شوف الخبر العربي، عارف التمر ده النوع ده لا يكون إلا فين؟ في المدينة. وكان أهل المدينة يتميزون أنهم يطعمون نياقهم وخيلهم من نوى التمر، فيطحنونه ويجهزونه ويقدمونه، هذه فعلة أهل المدينة. يقول: فلما رأوا ذلك علموا أن القوم اللي هم أصحابنا صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فقالوا: هذا تمر يثرب، احنا وصلنا. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، لحقوا هذا الركب المبارك الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى عاصم وأصحابه، أي وصل هذا العدو إلى ركب المسلم بقيادة عاصم وأصحابه، لجأ رهط المسلمين إلى فدفد، يعني مكان تلة مرتفعة، يقول: فأحاط القوم بهذا الركب المبارك من المسلمين وقالوا لهم: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. وهل للكافر ميثاق؟ هل للمشركين عهود؟ ولكنهم قالوا ذلك: لا نقتل منكم أحدا، إن نزلتم إلينا بغير قتال، لكم العهد والميثاق. قال عاصم: أما أنا، القائد، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقع القتال، قاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل بالرمي عن بعد، قتل 7 من سرية عاصم. يقول: بقي خبيب وزيد ورجل آخر 3، يعني إذن عدد السرية كان كام؟ 10، 11، مش أكثر من هذا، يرميهم 100 رجل بالنبل خلاف الخيالة وغير ذلك. يقول: فلما بقي 3 أعطاهم المشركون العهد والميثاق، انزلوا بغير قتال أو خفف قتال وانزلوا ولكم عندنا الأمان وإلى آخره. يقول: فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم. هنا درس مهم جدا، نزلوا إليهم. طب إيه النتيجة؟ يقول: فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. حلوا أوتار اللي في القسي في النبل، الخيط اللي بيشد عليه هذا، حلوا وربطوا به صحبه، ربطوا أسروه. فقال الرجل الثالث الذي مع هذين الرجلين الكريمين: هذا أول الغدر، كأنه يقول إن عاصم صدق والله وما كذب، هذا أول الغدر. وأبى أن يصحبهم فجروه، وعالجه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. أبى أن يخرج حينما رأى الغدر وظلوا يتجاذبون حتى قتلوا. هنا انطلق خبيب وزيد مع هذا الركب السيء إلى حيث يريدون، أخذوهم باعوهما في مكة. أين العهد وأين الميثاق؟ أخي الحي تعلم، لا عهد لكافر ولا ذمة لكافر. المسألة تحتاج منا إلى إعادة بيان، إعادة تنظيم عقلي، إعادة ترتيب، إعادة تفكير. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تسقط، لم تخرج من الساحة والله، ولكنها بحاجة إلى دراسة، إلى تجديد فكر، تجديد فهم لهذا الدين. ليس أن نأتي بجديد، ولكن أن نعيد الفهم الأول، فهم سلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باعهما في مكة. اشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هذا هو قاتل الحارث يوم بدر، فعرفوا أنه جاء سيرا فاشتروه. لماذا؟ ليشفوا غليلهم ويأخذوا ثأرهم. ولكن هل هذا ثأر بثأر؟ أن تقتل رجلا أسيرا مكتف الأيدي مربوط الأرجل، هل هذا ثأر بثأر؟ والله هذا خذلان بنصر، المسألة كبيرة جدا، المسافة بين الطرفين بين على أي حال باعوه لهم. فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا على قتله، أرادوا أن يقتلوه ويثأروا لأنفسهم، استعار موسى من بعض بنات الحارث وكان مربوطا، ليستحد به ليجهز نفسه لملاقاة ربه جل وعلا. فأعارته إحدى بنات هذا الموسي، تقول الرواية: فغفلت عنه فانطلق صبي من أولادهم إليه فدرج إليه حتى أتاه في موضعه فوضعه على فخذه. أخذه خبيب هكذا وضعه على فخذه رضي الله عنه وأرضاه، كما نداعب نحن الأطفال والغلمان والجوار الصغار. فلما رأته المرأة فزعت فزعا شديدا، وعرف ذلك في وجهها، يقول فزعت فزعا شديدا، عرف ذلك في وجهها مني، أي من الأسير وفي يده الموسي. قال لها: أتخشين أن أقتله؟ هو الآن متمكن مع موس في يده ومربوط، نعم، لكن معه موس في يده، وهذا ابنكم، هذا الغلام على رجلي، أقتله فتقتلونني، لا حرج في هذا، واحد بواحد. أتخشين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. هذا طفل غلام بريء، لماذا يقتل هكذا؟ انظر إلى رحمة هذا الصحابي وهو على وشك أن يقتل فيخرج من الدنيا. قال: ما كنت لأفعل ذاك. طبعا المرأة بهرت وقال لها: ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت هي تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق أو لموثق في الحديد، لموثق في الحديد، ما كان إلا رزق رزقه الله. الله أكبر. هي التي تروي، والله هي التي تروي، ما دخلنا عليها ولا أضفنا إليها. تقول: رأيته يأكل قطف من عنب، أنا قلت عنب، عنب كذا يأكل منه. تقول: وما بمكة يومئذ ثمرة، ما فيهاش عنب مطلقا ولا ثمار نهائي، الموسم ليس موسم هذا العنب. تقول: وإنه لموثق في الحديد، هيجيب عنب منين؟ هل يخرج إلى السوق؟ إنه موثق مربوط، كيف يأتي به؟ هي تحلل فتقول: ما كان إلا رزق رزقه الله. جاء اليوم المقصود والساعة المطلوبة، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه. قال لهم: دعوني أصلي ركعتين، دعوني أصلي ركعتين. سنة رائعة جدا سنها هذا الرجل الكريم، دعوني أصلي ركعتين. فصلى ولم يطل في صلاته، ولا شك أن الأمر كان يحتاج إلى إطالة، ليأخذ المرء، ليلتقط المرء أنفاسه، ليتأهب، ليسأل ربه الطمأنينة، وأن يثبت الله قلبه، ويشد على فؤادي، ويربط على جأشي، كل هذا وارد. لكن هذا الصحابي الجليل اختصر، ما طولش في الصلاة، ثم انصرف إليه فقال: لولا أن تروا أن ما بي جذع من الموت لزدت. أنا أخشى أنكم تفهموا إني خايف من الموت. لا والله ما بي خوف من الموت، لا خوف عندي من الموت. لذلك لو تفهمون الفهم الصحيح لأطلت، ولكن لعلمي أنكم ستفهمون الفهم الخاطئ أنا أخفف من صلاتي. لولا أن تروا أن ما بي جذع من الموت لزدت. فكان رضي الله عنه وأرضاه أول من سن الركعتين عند القتل هو. لذلك قال وهو يقتل: اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وما ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، يبارك على أوصال شلو ممزعي رضى الله عنه وأرضاه. بعض الشعراء كتب في يوم الرجاء هذا يصف دار الحيان بوصف عجيب غريب، يقول: إيه إذا أردت الغدر صرفا لا مزاج له فأتي الرجيع فسل عن دار الحيان، قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكلب والقرد والإنسان مثلان. عند بني الحيان الكلب والقرد والإنسان كله سواء، هل لهؤلاء ذمة؟ هل لهم دين؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم الثبات على الدين، الثبات إلى الممات، كما وقع لثابت وفريقه، وكما وقع لهذا الرجل الصالح الذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبله في الشهداء والصالحين، وأن يحشرنا معه، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى في علاه،
نور تجلى في علاه،
في علاه،
قمر تناها في ضياء
خير الأنام.